أخوني يقول: أيهما أفضل أن أحفظ، لؤلؤ المرجان، اللؤلؤ والمرجان أو رياض الصالحين؟ لأن اللؤلؤ والمرجان سهل أحاديثه في الصحيحين، فبماذا تنصحني؟ أما من حيث السهولة فرياض الصالحين أسهل وأحاديثه أكثر انتشارا على ألسنة الناس. والذي أفضله أنا حفظ رياض الصالحين للمبتدئ، فإنه سهل وأحاديثه دائرة على ألسن الناس، مسموعة للإنسان من قبل، يسهل عليه حفظها، وأيضا هو مختصر ومنتقى في أبواب كثيرة، فحفظه يشجع على حفظ ما وراءه، وهو كاسمه رياض للصالحين، فالرياض هي الحدائق، حتى قال القائل: أيها الناهج نهج المصطفى طالبا سنته في كل حين، غير كتب النووي لا تعتمد، وتنزه في رياض الصالحين. تنزه في رياض الصالحين فعلا، فهو رياض للصالحين يتنزه فيها. والعجب أن هذا الإمام جعل الله تعالى لكتبه القبول، الإمام النووي مات شابا أعزب أو جاوز الشباب بسن يسير، وهو ابن 45 سنة، وكان أعزب لم يتزوج، وحين تقرأ ترجمته تجد عجبا فيما كان عليه من الزهد والعزوف عن الدنيا والورع الشديد جدا، وهكذا الإقبال على العلم وكثرة العبادة وقلة النوم، حتى جاء أنه كان يدرس في اليوم 12 درسا يعتني بها جميعا من حفظ ومراجعة وتدوين. وجاء عنه أنه قال: لم أضع جنبي على الأرض سنتين أو نحو ذلك، إنما كان قال: إذا غلبني النوم أستند إلى جدار أو وسادة وأنام، ينام هو جالس. وكان زاهدا ورعا، لا يأكل من مزارع دمشق، كان يقول إن أغلبها من الأوقاف التي استولي عليها بغير حق، وكان لا يأكل إلا مما يأتي به والد من نوى. فجعل الله لكتبه القبول، وهو مقبل على العلم من صغره، حتى قال بعض الأئمة: رأيته وهو صغير والأولاد يكرهونه على اللعب وهو يبكي، يريدون أن يأخذوه بالقوة ليلعب معهم وهو لا يريد اللعب. فعاش عمرا حافلا، كل كتبه فيما أعلم جعل الله لها القبول، المجموع، شرح المهذب، مرجع من مراجع كل عالم، شرح صحيح مسلم، عمدة لكل ناظر في أحاديث مسلم لابد أن يقرأ شرح النووي، مع أن قبله شروح كثيرة، رياض الصالحين، كتاب الأذكار، كتاب الأربعين النووية، كتاب روضة الطالبين في الفقه الشافعي، عمدة صارت الكتب. فقل أن يخلو بيت من رياض الصالحين، وقل أن ينشأ طالب علم إلا على حفظ الأربعين النووية. وهكذا الأذكار كان الناس لهم شغف به، وكان الناس عندنا في هذه البلاد يقولون: بع الدار واشتري الأذكار، إذا لقي الحال أن تبيع الدار بع الدار واشتري كتاب الأذكار. فرحمه الله. وللفائدة أن الله تعالى ينفع الطالب على قدر إخلاصه وصدقه، وأيضا يكون النفع على قدر إخلاص شيخه أو مؤلف الكتاب الذي يقرأه. فإن الكتاب الذي تقرأه إن كان مؤلفه من الصادقين المخلصين ينفعك الله به، وتجد له نفعا أكثر من غيره. وينفع الله تعالى بالإنسان على قدر صدقه وإخلاصه. نعم العلم مهم، أن يزداد الإنسان علما، ولكن أيضا الصدق والإخلاص أهم. فكم من إنسان نفع الله تعالى به وغيره أكثر منه علما. الشيخ مقبل رحمه الله كان بعض أهل زمانه أكثر منه علما، وانظروا إلى ما نفع الله تعالى به. وكان من تواضعه يقول الذي يجلس عندي 6 أشهر يأخذ كل علمي. ونفع الله تعالى به نفعا عظيما. ومقالة للإمام أحمد قد ذكرناها لكم فيما سبق، يرويها عنه المروذي رحمه الله في كتاب الورع، وهو من أخذ عن الإمام أحمد مباشرة، وهو راوي كتاب الورع. قال: شهدت أحمد ابن حنبل حين موته، فدخل عليه أناس وقالوا: يا أبا عبد الله، أحسن الله عزاءنا فيك وفي مرض الموت، إلى من ترشدنا أن نرجع بعدك؟ من نسأل بعدك؟ قال: سلوا عبد الوهاب، وهو عبد الوهاب ابن عبد الحكم ابن نافع الوراق، مشهور بعبد الوهاب الوراق، صاحب الإمام أحمد وخاصته وجليسه. قال: فعجب الناس قالوا: يا أبا عبد الله، إنه ليس له اتساع في العلم، غير أعلم منه من أصحابه. قال: إنه رجل صالح، وإني لأرجو أن يوفق للحق بصلاحه. فكان الإمام أحمد يتوسم في هذا الرجل الذي هو صاحب له أنه يوافق الحق ويصيب الحق بسبب صلاحه. فقد يبارك الله للإنسان وينفع به ويجري على يديه خيرا من فضل الله سبحانه وبصدقه مع الله وصلاحه، والبركة من الله. وكم والله من إنسان يسرد العلم سردا حتى تعجب من حفظه للأحاديث والمسائل، وتجد إنسانا آخر أضعف منه. ينفع الله تعالى بهذا الذي هو أضعف منه أكثر من الأول بصدقه وإخلاصه وإرادته لنفع نفسه ونفع الناس. فكما سبق أن الله تعالى ينفع الإنسان بعلم من يقرأ له في مؤلف، أو بعلم من يعلمه على قدر صدق هذا الطالب وصدق المعلم. فعلى قدر صدق الطالب ينتفع، وعلى قدر صدق المعلم ينفع الله تعالى بتعليمه. تعجب والله من طلاب الشيخ مقبل رحمه الله، كانوا يحفظون علم الشيخ مقبل حفظا. أولا هو كان من عادته التكرار ولا يسأم، ثم الصدق مع الله جل وعلا، فحفظ طلابه العلم الذي كان يلقيه. فتجد الذي تأثر بالشيخ أو جلس عنده إذا تكلم كلامه متأثر به، إذا ذكر الفوائد فوائده متأثرة بفوائد الشيخ رحمه الله، وهكذا في كثير من شأنه. بركة من الله جل وعلا. الشاهد من هذا أن كتب النووي رحمه الله فيما نحسبه أنه إنسان صادق مخلص يأمل القارئ في كتبه أن الله تعالى ينفعه بها، وليس هذا يعني تقليلا من شأن العلماء الآخرين، فاللؤلؤ والمرجان منتقى من الصحيحين، وأصحابهما من تعرفون في العلم والصدق فيما نحسبهم الله حسيبهم، ولكن كما سبق هذا فيه أيضا سهولة ويسر. أخ يقول بعض الناس يلمز في النووي بأنه كان متشددا ومتقلدا في الأشعرية. نعم عنده هذا الشيء اجتنب تأويله للصفات، تعميمه التبرك بالصالحين، فإذا ذكر حديثا تبرك فيه الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذا دليل على التبرك بالصالحين، وهذا كما هو القول الصحيح أنه خاص بالأنبياء. فمسألة ما كان عنده من تأويل للصفات أو مسألة هذه التبرك بالصالحين، هذا مما نبه العلماء أنه أخطأ فيه، ومع ذلك فهو إمام عالم جليل رحمه الله، نفع الله به نفعا كثيرا.